أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن التشبيه يطلق ويراد منه تارة التشبيه اللغوي، ويطلق تارة أخرى ويراد منه التشبيه الاصطلاحي. وقلنا بأن النسبة بين التشبيهين العموم والخصوص المطلق. بناء على ذلك نقول بأنه الخطيب القزويني إذا رجعنا إلى عبارته في الكتاب قال هكذا: قال التشبيه، ثم قال التشبيه الدلالة على مشاركة. التشبيه المأخوذ في العنوان هذه من عبارات الخطيب القزويني، ليس من عبارات ماذا؟ ليس من عبارات مثلا المترجم أو من التفتازاني. فالتشبيه لفظ وعنوان قد أورده من؟ قد أورده نفس التفتازاني، بخلاف مثلا أبواب علم البيان. حتى عنوان السابق لم يذكر في كلمات ماذا؟ لم يذكر في كلمات الخطيب القزويني. فالتفتوا، بعض العناوين يذكرها نفس الخطيب القزويني، بعض العناوين لا يذكرها الخطيب القزويني، يذكرها التفتازاني، وبعض العناوين لا يذكرها لا الخطيب ولا التفتازاني، إنما الذين رتبوا الكتاب ونضدوه قاموا بجعل العناوين. المراد بأن التشبيه هنا هذا لفظ ورد وعنوان ورد في عبارات نفس الخطيب القزويني. خب، ثم بعد ذلك عندما جاء في المعنوان قال التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر، وهنا يتولد إشكال في عبارة الخطيب القزويني. أيها الخطيب، أنت قد ذكرت لفظ التشبيه سابقا في العنوان، فلماذا تأتي في المعنوان وتذكر التشبيه مرة أخرى فتقول التشبيه الدلالة على مشاركة؟ والحال عندنا قاعدة في اللغة العربية بأنه إذا سبق ذكر لفظ فلا يعاد اللفظ، بل أنه يذكر بضمير، لأن هذا مورد الإضمار فلا يجوز الإظهار. إذن التشبيه في المعنوان لما قد تقدم ذكره في العنوان وهو التشبيه، كان هذا المورد في المعنوان مورد الإضمار، فكان الأولى أن يقول التشبيه وهو الدلالة على مشاركتين، فيكون هذا المورد مورد الإضمار. فلماذا عدل الخطيب القزويني من الإضمار إلى الإظهار؟ فقد يقال هذا خلاف القاعدة. واضح السؤال؟ هذا إشكال قد يوجه على من؟ على الخطيب القزويني. لكن الشارح التفتازاني تصدى للجواب عن هذا الإشكال، وقال ما حاصله بأنه قولكم بأن هذا المورد مورد إضمار ليس بتام. لماذا؟ لأن المراد من مورد الإضمار في اللغة أن يتقدم ذكر شيء بعد ذلك في المرتبة اللاحقة لا يعاد ذكر نفس اللفظ، إنما يشار إليه بالضمير. ففي موارد الإضمار يشترط أن يكون مرجع الضمير متقدم، صحيح؟ والحال أنه ها موردنا في عبارة الخطيب ليس صغرى لهذه الكبرى وليس مصداق لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن التشبيه الوارد في العنوان غير التشبيه الوارد في المعنوان. فالتشبيه الوارد في العنوان هو التشبيه الاصطلاحي، يعني التشبيه الذي هو مقصد من مقاصد علم البيان
في العنوان.
نحن الآن عندما قال الخطيب فانحصر المقصود في الثلاثة يعني انحصر مقصود علم البيان في ثلاثة أمور: في التشبيه والمجاز والكناية. بعد ذلك أراد أن يبحث عن المقصد الأول فقال التشبيه. إذن المراد من التشبيه هو المقصد الأول من علم البيان، والمقصد الأول من علمه هو التشبيه بالمعنى الاصطلاحي. والذي أتى له في المعنوان بدأ الخطيب القزويني بحثه في التشبيه بالمعنى اللغوي، فقال التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. فالتشبيه في العنوان هو التشبيه الاصطلاحي، والتشبيه في المعنون هو التشبيه اللغوي، فلا يصح إرجاعه إرجاع أن يقول وهو، لأنه لو قال وهو يكون في صدد تعريف التشبيه الاصطلاحي، والحال أنه في صدد بيان التشبيه ماذا؟ تشبيه اللغوي. فليس هذا من موارد الإضمار، لكي تسألون لماذا عدل الخطيب إلى الإظهار، لأنكم خلطتم في المطلب. المراد من التشبيه في العنوان غير التشبيه في المعنوان. واضح الفكرة؟ خب نعم، التطبيق مو صحيح، لأنه المراد من التشبيه والتشبيه الاصطلاحي في العنوان، والذي أراد الخطيب الخزاعي أن يعرف التشبيه اللغوي أعاد. لو قال وهو يصير إشكال، يصير قال يعرف إيش التشبيه الاصطلاحي، فيكون خطأ، ليس بصحيح هنا،
ليس بصحيح،
يعني خطأ يكون، لأن هذا مو ورد الإضمار، يعني يكون تذكر الضمير بدون عائد، فلا يصح أن تذكر الضمير بلا عائد، لا يجوز. خب هنا قد يرد إشكال على نفس ما التفتازاني، وتنبه له التفتازاني. أنت قلت يا أيها التفتازاني أن الخطيب إنما صرح بالتشبيه وذكر لأنه لو أضمر سيلزم شيء، وهو عود الضمير على التشبيه الاصطلاحي، فيكون ظاهر كلام الخطيب هو تعريف التشبيه الاصطلاحي. إذن في الخلاصة نستطيع أن نقول الخطيب القزويني إنما كرر اللفظ لكي لا يقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ هو أن لا يكون ظاهر حاله أنه في صدد تعريف التشبيه الاصطلاحي، وهنا يأتي إشكال. نقول ما فعله الخطيب وهو تكرار اللفظ مرة أخرى يلزم منه ما هرب منه، فما هرب منه وقع فيه. كيف؟ عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول، ذكرها في المغني في الباب السادس في الأمر الرابع عشر، إذن هذا يحتاج المصدر بالتفصيل. هناك قاعدة مذكورة في المغني في الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. هذا عنوان الباب، أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. بلي، في الأمر الرابع عشر يعدد أمور. هذا الأمر الرابع عشر ماذا قال؟ يقول هكذا قاعدة تقول: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. هكذا القاعدة: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. وإذا أعيدت معرفة، يعني إذا أعيدت النكرة ماذا؟ معرفة. أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول. كيف؟ وش ورد هالقاعدة؟ لكي يتبين يتضح الإشكال هنا. عندنا قاعدة تقول بأنه إذا جاء لفظان أو إذا كرر اللفظ مرتين، يعني لفظ واحد كرر مرتين، وكان اللفظ الأول نكرة ثم أعيد نفس اللفظ أيضا نكرة، واضح الفكرة؟ فإن الظاهر أن المراد من اللفظ الثاني غير المراد من اللفظ الأول. مثاله: تقول اشتريت طعاما وبعت طعاما. هنا طعام نكرة كررت مرتين، اشتريت طعاما وبعت طعاما، وكانت النكرة الثانية بنفس لفظ النكرة الأولى، فيقال قاعدة إذا أعيدت النكرة نكرتان فالظاهر منها أن غير الأولى. ما معنى غير الأولى؟ يعني الطعام الذي اشتريته غير الطعام الذي بعته، مو نفس الطعام الذي اشتريته هو الطعام الذي بعته. واضح؟ اشتريت طعاما وبعت طعاما، ولهذا يقول في العبارة إذا إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. ولكن إذا كانت نفس النكرة أعيدت معرفة، تقول اشتريت طعاما وأكلت الطعام، فالمراد منه الذي أكلته نفس الذي اشتريته. إذا كان نفس المثال اشتريت طعاما وبعت الطعام، فنفس الطعام الذي اشتريته لفرض كيلو من الحنطة، هذا نفس الكيلو من الحنطة هو الذي بعته. هذا إذن أيضا، هذا إذا أعيدت ماذا؟ النكرة معرفة. وكذلك إذا أعيدت المعرفة معرفة، تقول اشتريت الطعام وبعت الطعام، هنا تكررت المعرفة معرفة.
الطعام
نعم، إذا كررت المعرفة معرفة أيضا الظاهر أن الطعام الثاني عين الطعام الأول. وكذلك أيضا إذا قلت اشتريت الطعام وأكلت طعاما، هنا كررت المعرفة نكرة. قالوا إذا كررت المعرفة نكرة فالمراد من الثاني عين الأول. يعني هنا أربع حالات، الحالة الأولى أن تكرر النكرة نكرة، هنا نقول أن الثاني غير الأول، هي الحالة الأولى. الحالات الثلاث الثانية والثالثة والرابعة كلها تشترك بأن المراد من الثاني عين الأول. ما هو غير هالصورة؟ تقول نكرة ومعرفة، كررت النكرة معرفة، أو كررت المعرفة معرفة، أو كررت المعرفة نكرة. فإذا صار كذلك فالمراد من الثاني عين العين الأول. واضح القاعدة؟ هي قاعدة مفصلة وبحثها مفصل في المغني. خب نأتي إلى محل المقام. ماذا قال الخطيب؟ قال التشبيه، ثم قال التشبيه الدلالة. هنا كررت المعرفة معرفة، أعيدت المعرفة معرفة، فإذا كررت المعرفة وأعيدت معرفة فالظاهر أن المراد من الثاني عين الأول، فيكون المراد من التشبيه في الثاني هو التشبيه الاصطلاحي، لأنه عين العنوان وهو التشبيه الاصطلاحي. والحال أن الخطيب إنما عدل عن الإضمار لكي لا يقع في هذه المشكلة أنه في صدد تعريف ماذا؟ التشبيه الاصطلاحي، فما عدل عن وفر من وقع فيه، لأنه أظهر، وأظهر بماذا؟ أظهر بماذا؟ أظهر بمعرفة، وإذا أظهر بمعرفة سيلزم أن يكون التشبيه في الثاني عين التشبيه الأول، فيكون ظاهر كلامه أنه في صدد بيان وتعريف التشبيه الاصطلاحي. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن ما هرب منه وقع فيه، فكيف تدافع أيها التفتازاني عن ماذا؟ عن الخطيب القزويني بهذا الدفاع، سواء أضمر أو لم يضمر سيقع في المشكلة. يجيب الخطيب يجيب التفتازاني بأن هذه القاعدة الذي ذكرتها قاعدة غير مضطردة، ولهذا ذكرها ابن هشام في المغني فيما اشتهر الخطأ فيه عند المعربين. اسمها بعد فيها، يعني جعلها في الأمر الرابع عشر من الباب السادس، والباب السادس هي أمور اشتهرت خطأ عند المعربين، والصواب خلافها. نقول اشتهرت بين المعربين، هذا في كتاب الكثير، في هذا أمور كثيرة مشتهرة في كتب الإعراب ومأخوذ أخذ المسلمات، إلا أنه ماذا؟ إلا أنها غير صحيحة، إلا أنها باطلة. ولهذا في باب المغني هناك أشار إلى بطلان هذه القاعدة. كيف بطلانها؟ قد يقال، يعني أقصى ما يمكن أن يقال، أنه نسلم بهذه القاعدة، أنه إذا أعيدت المعرفة معرفة فالمراد من المعرفة الثانية غير المعرفة الأولى، لكن كل ظاهر يكون تاما ما لم توجد قرينة على الخلاف. تفتين؟ يعني نعمل بهذه القاعدة بأن التشبيه، إن أسف الله، أن المعرفة إذا كررت فالظاهر أن المراد من الثاني عين الأول، هذا لو خلي لولا القرينة، لولا وجود قرينة في المقام. ومع وجود القرينة في المقام يكون الظهور مع القرينة مو مع القاعدة. فكرة؟ نحن نتكلم في الظهور، نقول الظاهر أن المتكلم إذا أعاد المعرفة معرفة فالظاهر أنه يريد من المعرفة الثانية عين المعرفة الأولى، هذا ظهور. الظهور الأولي يكون تاما ما لم يأتي ماذا؟ ما لم تأتي قرينة على الخلاف، يسمى الظهور الثانوي. إذا وجدت قرينة على الخلاف يكون ظهورا ثانويا. والحال أن هناك قرينة في عبارة الخطيب أن المراد من التشبيه في المعنون غير التشبيه في العنوان. واضح الفكرة؟ خب هذا يعني عشان يعني تعرف الظهور الثاني والظهور الظهور الأولي. أقول حين رأيت أسدا، وش الظهور الأولي للأسد؟
أسد
حيوان مفترس. لو قلت يرمي صار قرينة، فينعقد ظهور ثانوي، والظهور الظهور النهائي والظهور الثانوي لا الظهور الأول، يعني الظهور الذي يكون مع القرينة هو الظهور النهائي. فهنا أيضا نقول الظهور الأول كما قلت، لو سلمنا بال يعني لو سلمنا معكم بها القاعدة أنه تشكل ظهوران، فالظهور الأول كما قلت، إلا أن هذا غير مضطرد، هذا ما لم تكن قرينة على الخلاف، وتوجد عبارة في خطيب القزويني تدل على أنه ليس المراد من التشبيه في المعنون هو نفس التشبيه في العنوان، فتكون يكون الظهور النهائي مع الظهور مع القرينة. قب أين القرينة من عبارة الخطيب؟ رجع لعبارة الخطيب، قال التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى والمراد ها هنا، يعني ذاك الذي تقدم ليس مراد ها هنا، فإذا مو مراد ها هنا يعني ليس مراد في مقاصد علم البيان، فيكون المراد من التشبيه في المعنون ليس هو المراد، أول ما ذكر يعني ليس هو المراد من التشبيه الاصطلاحي. فقوله والمراد ها هنا قرينة على أن المراد من التشبيه في المعنون ليس التشبيه الاصطلاحي، فأقام الخطيب قرينة على أن المراد من التشبيه في المعنون غير التشبيه في العنوان، فلا يأتي هذا الإشكال على عبارة الخطيب. واضح؟ قال، خلنا نقرأ الآن، نقرأ المطلب ونرى. قال التشبيه، خب هنا التشبيه ما معنى التشبيه؟ التشبيه الاصطلاحي نعم. ولهذا قالوا بأن اللام في التشبيه هنا لام العهد الذكري. كيف؟ ارجع لعبارة الخطيب، قال ثم منه ما يبنى على التشبيه فتعين التعرض له فانحصر المقصود في الثلاثة. التشبيه، هذا التشبيه اللام لام العهد الذكري، لأنه قد تقدم لفظ التشبيه قبل ذلك، فيكون اللام هنا لماذا؟ للعهد الذكري. ولهذا قالوا اللام هنا لام العهد الذكري. قال التشبيه، التشبيه الاصطلاحي. شوف ماذا فعل الخطيب، فعل التفتزاني، يعني شوف الآن كل دقة في المطالب. سيدي قام علق، ما شوف ما ذكر، علق على العنوان، ما انتظر جاب التشبيه اللي موجود في المعنوان كي يبين، فصل بين التشبيه في العنوان والتشبيه في المعنوان لكي يبين أن المراد في التشبيه في العنوان غير التشبيه في المعنوان، ولهذا فصله بكلام ماذا قال؟ قال أي شرح. ليش قال أي؟ لأن مشكلة، ما هو المراد من التشبيه في المعنوان؟ إذ أنه عندنا معنيان، التشبيه الاصطلاحي والتشبيه اللغوي، فاحتاج إلى التفسير. قال أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي. ليش قال هذا باب؟ يعني أن هذا إشارة من التفتازاني إلى بيان إعراب العناوين. بحث عندهم إذا جاء عنوان قال مثلا الفاعل، في كتب اللغة الكلمة الفاعل المفعول به، عناوين الأبواب، ما هو إعراب عنوان الباب؟
أما خبر المبتدأ
محذوف. نعم، هنا التفتازاني يريد أن يبين هذا الكلام، يقول إذا قال هنا التشبيه فأصل الكلام هذا باب التشبيه، فالتشبيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا مع حذف المضاف له باب. واضح الفكرة؟ فكون التشبيه هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وأصلها هذا باب، والباب حذفت المضاف، ولهذا شوف قال أي هذا باب التشبيه. يا تشبيه التشبيه الاصطلاحي، ما هو التشبيه الاصطلاحي الذي تقدم علينا قبل ذلك الذي يبنى عليه الاستعارة؟ قال هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني على هذا التشبيه الاصطلاحي الاستعارة. واضح الفكرة؟ وش رب الاستعارة؟
خبر
لماذا؟ خبر الاستعارة فاعل، فعل المبني، تفتين المبني الاستعارة عليه، هذا مصدر
فاعل المبني
أو بنى يبني بناء، هذا المبني، هذا اسم مفعول، واسم مفعول يأخذ نائب فاعل، فالاستعارة نائب فاعل. واضحة؟ خب، واضح الفكرة إن شاء الله. فيقول هذا أباب التشبيه الاصطلاحي، ما هو التشبيه الاصطلاحي الذي تقدم علينا أن الاستعارة تبنى عليه؟ المبني على هذا التشبيه الاصطلاحي ماذا؟ الاستعارة. فالتشبيه الاصطلاحي لا يصح حمله على الاستعارة، صحيح؟ لأن التشبيه الاصطلاحي هو أصل للاستعارة، والأصل غير الفرع، بخلاف التشبيه اللغوي. كيف؟ تقول الاستعارة تشبيه، لأنه من موارد التشبيه اللغوي هي الاستعارة، من مصادق التشبيه اللغوي الاستعارة، والمصداق يحمل على العنوان. ولهذا ذكروا أيضا هنا قالوا بأن أن الاستعارة لا تحمل على التشبيه الاصطلاحي، لأنها شيء في قبال التشبيه الاصطلاحي تبنى عليها، يعني التشبيه يبنى عليه الاستعارة بخلاف التشبيه اللغوي. فتقول الاستعارة تشبيه، جيد؟ واضح الفكرة؟ قال التشبيه، ما هو ربما من التشبيه الآن؟ ها، هنا التشبيه التشبيه اللغوي، واللام هنا لام الجنس، اللام في التشبيه في العنوان لام العهد الذكري، واللام الموجودة هنا في المعنوان لام الجنس، يعني مطلق التشبيه. قال التشبيه يعني التشبيه اللغوي، أي مطلق التشبيه. وش قصدك مطلق التشبيه؟ احنا بينا امس تدخل موارد ماذا؟ موارد سبعة. قال اعم من ان يكون على وجه الاستعارة، هنا المراد من قوله ان يكون التشبيه على وجه الاستعارة يعني يكون استعارة فعلية، لو استعارة تحقيقية او استعارة بالكناية، فيكون التشبيه على وجه الاستعارة، يعني تشبيه بلباس الاستعارة، يعني الاستعارة الفعل فعلية، اللي هو الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية.
مطلق الاستعارة.
نعم، مطلق الاستعارة التصريحية والاستعارة ماذا؟ المكنية أو الكنائية. أو على أو يكون التشبيه على وجه تبنى عليه الاستعارة. شو عبارة؟ وش قصده وجه تبنى عليه الاستعارة؟ ما هو التشبيه الذي تبنى على الاستعارة؟ التشبيه الاصطلاح الاصطلاحي. هذا إشارة إلى المورد الثالث وهو التشبيه الاصطلاحي. قوله أن يكون على وجه الاستعارة إشارة الاستعارة الفعلية، له قسمين، الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية. وقوله أو على وجه تبني تبنى عليه الاستعارة، يعني ما هو الوجه الذي تبنى عليه الاستعارة؟ هو التشبيه الاصطلاحي، لأن التشبيه الاصطلاحي تبنى عليه الاستعارة. واضح الفرق بين قوله يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبتني عليه الاستعارة؟ فرق.
هذا ليش قلت الفعلية؟
ها، يقول أن يكون نفس التشبيه على وجه الاستعارة، مو على وجه تبنى عليه الاستعارة، يعني هو موجود في لباس الاستعارة، يعني هو استعارة، فنقول هذا تشبيه على وجه استعارة، هذا تشبيه على وجه التجريد، هذا تشبيه على وجه ماذا؟ هذا تشبيه على وجه أفعل التفضيل. وش قصدك تشبيه على وجه أفعل التفضيل؟ يعني مصداق، لا، مصداق التشبيه أفعل التفضيل. واضح؟ هذا يقولون هكذا، يقول هذا فعل على وجه فعل الماضي. وش قصدهم فعل على وجه الفعل الماضي؟ يعني هذا مصداق فعلي للفعل الماضي. واضح؟ ولهذا يقول أن يكون التشبيه على وجه الاستعارة، يعني يكون استعارة، الاستعارة فعلية، استعارة صريحية، رأيت أسلا في الحمام، واستعارة كنائية، أنشبت المنية أظفارها. أو على وجه تبتني عليه الاستعارة، لماذا؟ إشارة إلى التشبيه الاصطلاحي، لأن التشبيه الاصطلاحي هو الوجه الذي تبنى عليه الاستعارة. لا لا، استعارة الكنائية واستعارة تصريحية فقط، وهي وجه الاستعارة، هذا التشبيه الاصطلاحي. حين صار ثلاثة بس، واضح الفكرة؟ هنا على وجه الاستعارة تصريحية واستعارة كنائية، أو على وجه تبتني الاستعارة، هي التشبيه الاصطلاحي. حد أشار كم؟ أشار كم مورد؟ ثلاثة. قال أو غير ذلك اللي هو التجريد والأفعل التفضيل والمفاعل. نعم، هاي الباقي. شوف، هاي لو ما شرحنا المطلب قرن العبارة مباشرة، هاي احنا شارحين مطلب بعد في مشاكل في العبارة. لو واحد قرأ عبارة مباشرة كيف يفهمها؟ مشكل. أو غير ذلك، غير ذلك عن التجريد وأفعل التفضيل وباب المفاعلة والتشريك، فصارت ماذا؟ صارت أمور سبعة. احنا صار طلعناها من برا يعني، وإلا هو المصرح به كم؟ استعارة تصريحية وكنائية وتشبيه، أو غير ذلك بعد فتح الباب. غير ذلك احنا ذكرنا أربعة موارد. من وين عرفنا الموارد الأربعة؟ من كلامه بعدين عرفنا الموارد، ليس من كيسي المبارك، من أربعة ما عرفناه من عبارته بعد ذلك. التفت، يقول فلم يأتي بالضمير. شوف سيدي دخل في المطلب اليوم، هذه الفاء تفريعية، تفريع على ماذا؟ تفريع على أنه قد ورد التشبيه بمعنيين في عبارة الخطيب. يقول التفتازاني أنا بيّنت لكم ببركة فصلي بين العنوان والمعنوان، بيّنت أن العنوان غير المعنوان. هذا خطيب بيقوله، هذه الفاء تفريعية على مطلب سابق. ما هو المطلب السابق الذي يتفرع عليه هذا المطلب الآتي؟ أنه أنا الخطيب، أنا التفتازاني يقول قد فصلت لكم بين التشبيه المعنوان والتشبيه العنواني، فقلت المراد من التشبيه في العنوان التشبيه الاصطلاحي، والمراد من التشبيه في العنوان مطلق التشبيه، فقد تبين لكم أن التشبيه له معنيان. إذا كان التشبيه له معنيان، لهذا الخطيب لم يكرر التشبيه في المعنوان، فلم يذكره بصورة الإضمار. واضح؟ يقول فلم يأتي الخطيب القزويني بالضمير
في التشبيه الذي في المعنوان.
في العنوان، المعنوان هو الأساس التشبيه، جاء المعنوان قال التشبيه، ليش ما قلت وهو؟ هاي مطلب اليوم، مع أنه قد تقدم له الذكر فيكون من موارد الإضمار. يقول لا، الخطيب يقول تفتزه هذا ليس من موارد الإضمار، فلم يكرر الضمير لأن التشبيه في المعنوان غير التشبيه في العنوان، ولو كرره لعاد الضمير على الأخاص، لو على التشبيه الاصطلاحي. واضح الفكرة؟ يقول فلم يأتي المصنف بالضمير، فلم يأتي يعني فلم يأتي المصنف في المعنوان بالضمير، بل قال التشبيه في المعنوان لئلا يعود هذا الضمير إلى التشبيه المذكور في العنوان الذي هو أخاص. ليش لا يعود؟ هذه الذي مشعر بالوصفية، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، واضح؟ الذي ليش وش في مشكلة التشبيه المذكور؟ الذي هو أخص، لأن التشبيه الاصطلاحي أخص من التشبيه اللغوي، فلا يصح أن يذكر الضمير لأنه سيعود على الأخص فسيكون تعريفا للأخص، والحال أنه يريد أن يعرف العام. واضح عبارة المصنف؟ خب، وما يقال، هذا إشكال. أنت قلت أيها الخطيب، أيها تفتز، أن الخطيب لم يكرر لكي يهرب أنه لا يريد أن يعرف الأخاص. المشكلة ما فر منه وقع فيه لأنه كرره معرفة، يعني هذا مشكل، يعني وإيش سوي مشكلة يا خطيب؟
داخل
نعم، دفع داخل المقدر. سيدي أشار المصنف في جوابه، قال وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى فليس على إطلاقه، يعني هذا كلام تام ما لم تأتينا ظهور قرينة، فإذا وجدت قرينة يكون الظهور النهائي مع القرينة، وهناك قرينة في عبارة الخطيب وهو قوله والمراد ها هنا. واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب، وما يقال وأين الذي يوقف؟ وين يقال؟ ذكرت لكم أنه في الباب السادس ذكر هذا المطلب، في الباب السادس في الأمر الرابع عشر. وما ذكر خب بلي، وما يقال إن المعرفة إذا عيدت كانت عين الأولى، ليش قال المعرفة إذا؟ خلاف النكرة، فإن النكرة إذا عيدت كانت غير الأولى، لكن هي مو اطلاقه بعد. النكره اذا اعيدت نكره، اما النكره اذا اعيدت معرفه تكون عين الاولى. فما في بعض الحواشي ان النكره اذا اعيدت كان غيرها، مو صحيح. النكره اذا اعيدت نكره كانت غير الاولى، اما اذا اعيدت معرفه كانت عين الاولى حسب القاعده الاوليه. خب، يقول وما يقال ان المعرفه اذا اعيدت كانت عين الاولى فليس على اطلاقه، يعني الآن يرجع، خب يرجع يعني الآن يرجع حط، يعني انتهى من المطلب السابق حين قال يعني أراد أن في الشرح المزجي، يراد أنه إذا أنت تشوف في فكرة الشرح المزجي أنه قال المصنف يشرح مطلب يشرح مطلب، من بيرجع إلى عبارة ماذا؟ عبارة المتن
المصنف،
لابد أن يجي بكلام يربط مع العبارة الآتية. الآن لو قال الدلالة ما في شيء يربط، فلكي يربط بين الشرح المزجي الذي فعله وبين عمارة المتن يرجع إلى العبارة الأولية. قال يعني أن معنى التشبيه في اللغة، لأنه يعني قال التشبيه الدلالة، قال يعني من كلام يعني يعني من كلام الخطيب أن معنى التشبيه في اللغة ما هو الدلالة، فالدلالة هي تفسير للتشبيه في اللغة، تشبيه اللغوي يعني. يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة، ما هي الدلالة؟ قال هو ليش تفسر الدلالة؟ لكي لا تتوهم بأن المراد من الدلالة هو الدلالة الاصطلاحية
في المنطق.
ولهذا قام التفتازاني وبذل جهده الشريف في شرح هذه العبارة، قال الدلالة هو مصدر كلامنا في الدلالة اللغوية، بيقول مو الدلالة الاصطلاحية. قال الدلالة هي مصدر، يعني أن يدل مصدر قولك دللت فلانا على كذا. خب من هالعبارة ليش قال مصدر قولي؟ بيبينها فعل المتكلم دللت، فالدلالة أن يدل يكون فعلا للمتكلم. هي خلها عندك سوف نرجع لها بعد ذلك. مطلب مهم أن التشبيه اللغوي وصف من أوصاف فعل المتكلم، هذا خله مهم، سيأتينا إن شاء الله مرتين نستفيد من هذا المطلب. التشبيه اللغوي فعل من أفعال المتكلم، من وين؟ من المصدر. وبينا أمس أن المصدر في حيثية الفاعل، إشارة إلى حيثية الفاعل. قال مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذا هديته له. خب أنت تريد أيها المتكلم أن ترشد وأن تهدي السمع على ماذا؟ على مشاركة أمر لأمر في معنى. خب يقول فالأمر الأول، بينا أمس مشاركة أمرين، هذا الأمر الأول ماذا يسمى؟ مشبه. أنا أريد أن أبين بأن زيد يشترك مع الأسد، يعني المشبه يشترك مع المشبه به، لا العكس. في وجه الشبه، في معنى لوجه الشبه. قال فالأمر الأول في التعريف هو المشبه، اللي هو مشاركة أمر، هي الأمر الأول. والثاني اللي هو الأمر الثاني في التعريف هو المشبه به، اللي هو الأسد. والمعنى هو وجه الشبه. إذن تقوم رجع هذا، اقرأ العبارة مرة أخرى. قال مشاركة المشبه مع المشبه به في وجه الشبه. سر واضح بعد. يقول وهذا، شوفوا هذا الآن، هذا الآن يبين لك بأنه إشكال على التعريف. يقول وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا، اللي هو أفعال باب المفاعلة. هذا الإشكال الأول، دخول باب المفاعلة في التعريف. الإشكال الثاني، وجاءني زيد وعمر، ماذا؟ التشريك، أحرف التشريك. والحال أنه هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تشبيه في اللغة. فهذا إشكال على ماذا؟ إشكال على التعريف اللغوي. نعم، في مقام يعني نستطيع أن، هذا ما ذكره صحيح التفتازاني، لكن كما درسنا في المنطق بأن التعريفات في اللغة والتعريفات اللغوية ليست تعريفات حدية، لا تنطبق عليها قواعد المنطق، ما درسنا في المنطق من شروط التعريف. إذن ما يذكر في المنطق من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا خاليا من الدور وما شاكل ذلك، إنما هي للتعريفات الحدية، يعني تعريف بالحد. والتعريفات في اللغة وظيفتها للتمييز، وظيفتها توضيع فقط.
هذا المفروض تكمل
الأمس، لأن
إحنا وقفنا أمس.
لا ما كم أدري، ما أمس إنه هذا الإشكال في جواب عليه صحيح. أي هذا مو، لا هذا مو قصدي في الأمس جواب، سيأتي جواب آخر، بس الآن كتعليق على المطلب بأنه هذا تعريف لغوي، والتعريف اللغوي لا يصح أن تطبق شرط الجامعية والمانعية وما شاكل ذلك فيه. ليش؟ لأن وظيفة اللغوي في التعاريف أن يوضح المعنى ولو بالجنس، بالمعنى العام. فلو سألته ما معنى سعدانة، يقول لك نبتة. ما هو الغراب مثلا، يقول طائر أسود يعيش مثلا في الصحراء، باب المثال. ها ما لحقتش على اللغوي تقول لي هذا تعريفك يشمل جميع الطيور السوداء التي تعيش في ماذا؟ في الصحراء. أو قولك سعدان نبتة يعني ماذا؟ يعني يلزم منه أن تكون هذا تعريف بالجنس. يقول أنا فقط في صيغة التوضيح، يعني أن أبين لك وجه رفع جهة إبهام فقط في المعرف، فقط جهة من جهات الإبهام أرفعها. أنت سعدان أول ما تجي إنك ما تعرف أنه وشي أصلا، حيوان نبات، أقول لك نبات، فأرفع جهة من جهات الإجمال، أوضح لك حيثية من حيثيات الإجمال. فوظيفة اللغوي في التعريفات توضيح ورفع جهة من جهات الإجمال، لا رفع جميع جهات الإجمال بحيث يكون التعريف جامع مانع. والتشبيه في اللغة تشبيه عند اللغويين، لو فتحنا المعاجم اللغوية لرأينا أنهم عندما يتعرضون للتشبيه يقولون مشاركة أمر لأمر في معنى، فليسوا هم في صدد بيان التعريف الحدي لكي تقول أنه ينتقض عليهم بماذا؟ بباب المفاعلة وأفعل التفضيل والتشريك. ولهذا قيل، بعضهم ذكر أن هذا كلام من كلام التفتازاني ليس إشكالا على التعريف اللغوي، إنما هو تقرير لواقع التعريف اللغوي. كيف تقرير لواقع؟ يعني يريد أن يقول بأن هذا التعريف اللغوي يدخل في هذه الأمور فقط، زي قرر الواقع. يعني تقول لي أنت تقعد تشكي تعرف اللغوي، يقول لك لا تعرف اللغوي تعرف ليس حديا، لكن أنا أريد أن أنبهك أن هذا التعريف اللغوي يدخل فيه أشياء ليست مرادة عند في اللغة، يدخل فيه أقسام ليست هي تشبه باللغة. وهذا أنا مو في صدد الإشكال على التعريف اللغوي، لكن توصيف للحال وتقرير للواقع. مثل واحد يقول لك سعدان نبتة، في مقام تقرير الواقع أقول هذا التعريف من اللغة يشمل جميع النباتات، مو هدف الإشكال، هدفي توصيف الحال وتقرير الواقع، لأني أنا أعلم بأن التعريف اللغوي ليس تعريفا حديا تشترك فيه شروط الجامعية والمانعية. ولهذا ذكر بعضهم أنه هذا ما قال، يقول وهذا شامل لمث، يريد أن ينبهك ويوصف الحال لك ويقرر لك الواقع، ليس في صدد الإشكال. وإن كان لو أردنا أن نعمل الشروط التعريف، بلي هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، لكن كونه غير مانع من دخول الأغيار ليس إشكال على التعريف اللغوي. واضح الفكرة؟
وإنه إشكال على ماذا؟ أو بيان لماذا؟
بيان وتوضيح فقط إلى رفع جهات إبهام في التعريف. لو سألنا ما هو المراد من التشبيه في اللغة، يقول الشخص الذي ليس عنده تصور للتشبيه في اللغة، أقول مشاركة أمر لأمر في المعنى، مو أنا أمتنع من دخول الأغيار وأن يجب تعريف جامع مانع، لا، فقط أوضح وأزيل إبهام في التعريف. فوظيفة اللغوي عندما يعرف شيء فقط يزيل الإبهام ويوضح حيثية من حيثيات التعريف، لا أنه يزيل كل الإبهامات ويخلي جامع ويكون مانع.
يعني مو أنه يبقى يشكل بأنه أنت
أشكلت
بهذا التعريف أشياء لم توجد.
نعم، لا نقول هذا التعريف وإن كان مانع غير مانع من دخول الأغيار، لكنه هذا ليس إشكال التعريف، لأنه لا يطلب من التعريف اللغوي أن لا يكون مانعا من دخول الأغيار. فهو يريد أن يبين لك يوصف الحال، يعني هذا التعريف التفت أنه ما غير مانع من دخول الأغيار، لكن هذا لا يكون إشكالا على التعريف. واضح؟ لا، لأنه لو كان لا ليس لا يؤثر. ليش؟ لأنه إذا كان في صدد التعريف التشبيه الاصطلاحي عند أرباب الصناعة والفن هنا إشكال، أما إذا كان في صدد التعريف التشبيه اللغوي هو ما جاي يعرف، هو ينقل كلام أهل اللغة، ففقط دوره دور الناقل، فلا يصح له أن يتصرف فيما هو دور الناقل. واضح؟ مثل شخص في الأصول ينقل تعريف الحكم في اللغة وكون التعريف غير مانع، يشكل عليه؟ نقول لا، ما يشكل عليك، لأن هذا تعريف اللغة، واللغة لا يراد منها أن يكون التعريف جامع مانع. فإذا خلاصة المطلب، نسلم بأن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، لكن لا يطلب من التعريف اللغوي أن يكون مانع من دخول الأغيار. خب، قال والمراد بالتشبيه المصطلح عليه هاهنا، يعني في علم البيان، ما لم تكن. خب، ما لم تكن ذكر فقط الشرط. شوف العبارة الخطيب، عبارة الخطيب رجع لها عبارة الخطيب، قال التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. خلص التعريف اللغوي له الآن، والمراد ها هنا في علم البيان ما لم تكن، هاي ما لم تكن فقط ذكر الشرط، يعني هكذا النتيجة النهائية. التشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية. فقد ذكر في عبارته ما لم يكن له الشرط، أما المشروط وهو الماهية له مشاركة أمر لأمر في المعنى قد اتضحت من التشبيه اللغوي. ولهذا يقول والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا، أي في علم البيان ما لم تكن. قال أي تفتزين رجل يعني قام يصف التعريف كامل، قال أي رتب التعريف، قال أي يذكر الجنس اللي هو الجنس اللي هو التشبيه اللغوي، أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث. إذن التشبيه الاصطلاح هو التشبيه اللغوي بقيد بحيث، وهذا الذي أخذنا أمس، التشبيه الاصطلاحي يساوي التشبيه اللغوي بقيد. قال ما بلي ما لم تكن بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية، وقد شرحت أمس من مرة بأن الاستعارة التحقيقية فلا نعيد. الاستعارة التحقيقية تقال أيضا الاستعارة التصريحية، نفس الشيء، الاستعارة التحقيقية والاستعارة أمران واحد. خب، واضحة إن شاء الله أمس بيان الأمور الإصلاحية التصريحية، نحو رأيت أسدا في الحمى. هو كان قبل، قد تقول رأيت أسدا في الحمام، من قال أن الوالد بن الأسد هو الرجل الشجاع؟ كان قبل كل حمامات، وكانت الحمامات بعيدة عن ماذا؟ عن مواضع الأسود. ما يخلوا حمام في موضع الأسود، وإلا ما حد الحمام، صحيح؟ فإذا قال رأيت أسدا في الحمام، عندما قال في الحمام هذه قرينة على أن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس، إنما المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. أنا واحد بيقول لك ليش في الحمام قرينة على أنه، واحد يقول رأيت أسد في الحمام يمكن أسد يعني هذا حيوان مفترس، فلا تكون قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. نقول لا، نقول الحمامات لا توضع في مواكل الأسود، واضحة؟ توضع في مواضع، في ماذا؟ في مواضع بعيدة عن الأسود. يمكن صحيح، لكن هذا يعني مو صحيح، يعني المثال مو مقصود هذا. رأيت أسدا في الحمام، ليش هي استعارة تحقيقية؟
لأنه ذكر المشبه به،
لأنه صرح بالمشبه به وحذف المشبه، وأتينا بقرينة على إرادة المشبه، هي ضابطة الاستعارة التصريحية. يعني في الحمام أعيدها، أن يحذف المشبه وأداة التشبيه ويصرح بالمشبه به وتذكر قرينة على إرادة المشبه. فهنا رأيت أسدا، ما يريد الأسد له رجل الحيوان المفترس، يريد الرجل الشجاع، فلا بد أن يقيم قرينة يقول في الحمام. هي أخذنا فيما سبق في المجاز، يعني أول ما دخلنا قلنا المجاز ما هو؟ إرادة لازم ما وضع له اللفت، بحيث يقيم قرينة على عدم إرادة ما وضع له اللفت. هي في الحمام لو حذفت تكون خطأ مستعارة، ليش؟ لأن في الحمام قرينة على أنه لا يراد من الأسد الحيوان المفترس، وقد قلنا بأنه في الاستعارة التي قسم من أقسام المجاز، في المجاز قلنا لابد أن تأتي بقرينة تدل على عدم إرادة ما وضع له اللفظ. تذكروا هذا المطلب؟ واربطوا المطالب مع بعضها البعض، وإلا
أنت وضحت الظاهر من الاستعارة
بالحق. نعم وضحت، نعم. يقول ولا على وجه الاستعارة بالكناية، أيضا وضحناها، نحو أنشبت المنية أظفارها. فالاستعارة الكنائية يحذف المشبه به ويذكر المشبه ويذكر لوازم المشبه به. أنشبت المنية أظفارها ولا على وجه التجريد. ما هو التجريد؟ قال الذي يذكر في علم البديع. ليش قال الذي يذكر في علم البديع؟ هذا يريد أن يبين بأنه بينا أمس خلافا لصاحب المفتاح السكاكي، فإن السكاكي يرى أن التجريد من أقسام التشبيه الاصطلاحي، فبناء على نظرية السكاكي وهو أن التجريد من التشبيه الاصطلاحي، المفروض ما نخرج من التعريف التشبيه الاصطلاحي، فنقول التشبيه هو مشاركة أمر لأمر لا على نحو الاستعارة، ما نقول ولا على نحو التجريد، أن التجريد من التشبيه الاصطلاحي، إنما يتم هذا الكلام الذي فعله الخطيب خلافا للسكاكي في مفتاح العلوم.
بس للعبارة
الذي يذكر في علم البديع، ليش التجريد؟ أي التجريد؟ قوله الذي يذكر في علم البديع يعني ليس قسما من أقسام علم البيان، فإذا مو قسم أقسام البيان يعني ليس من التشبيه، خلاف السكاكي. السكاكي ما يذكر التجريد في علم البديع، يذكره في علم البيان لأنه قسم ومورد من أوراد تشبيه الاصطلاحي. كلها تنبيه، يعني هذه كتاب الكتاب، يعني هذه هذه العبارات كلها تنبيهات وإشارات، كلها يعني برقيات. قال الذي يذكر في علم البديع، خب يترون ترجمة التجريد في النسخة صفحة 432، بحث مفصل في التجريد صفحة 432، هذا مع الإسماعيليان، مشهورات إسماعيليان 432، اكتب تفيدك بعدين صفحة. قال مثل لنا بالتجريد، قال نحو لقيت بزيد أسد، بيناها أمس، لقيت بزيد أسدا. الباء هنا اسم باء التجريد، وباء التجريد بمعنى المصاحبة أو السبب، يعني لقيت معه زيد أسد أو ماذا، أو لقيت بسبب زيد أسد، وقد بينا أمس التفصيل المراد من التجريد، أو لقيني منه أسد، يعني لقيني أسد من زيد. خب فعلى أي حال يقول فإن في هذه الثلاثة، أي ثلاثة له استعارة تصريحية والاستعارة الكناية والتجريد، فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى اللي هو معنى اللغوي بيناها صحيح. هذه الثلاثة تدل على مشاركة أمر فتدخل في الجنس، فلا بد من إخراجها عن طريق ما يشبه الفاصل. ولهذا قال لا على وجه الاستعارة التصريحية والكنائية ولا على نحو التجريد، لأن يشملها الجنس اللي هو مشاركة أمر لأمر في معنى. يقول فإنها ليش أخرجها؟ يعني وحيث يسأل لماذا أخرجها؟ يقول فإن في هذه الثلاثة دلالة على الجنس اللي هو تشترك مع التشبيه الصلاحي في الجنس، دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا، فلا بد من إخراجها من من التعريف. لكن بقي أمر ما خرج من التعريف كما بينا اللي هو أفعل باب الأفعل أفعل التفضيل وباب المفاعلة والتشريك، إلى الآن ما زال في في التعريف. فكيف نخرجه من التعريف الآن؟ هل أمس وعدكم قبل ما نواصل عبارة الكتاب
الجواب على
مطلب أمس، الآن تقدم علينا أمس بأنه خلاصة ما النتيجة التي توصلنا إليها بأنه لو سئلنا ما هو المراد من التشبيه الاصطلاحي، نقول هو مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة بقسميها ولا التجريد، نقطة، حسب ما فسرها الخطيب. فيلزم كما بينا أمس أن تعريف التشبيه الاصطلاحي لا يصح لك أن تشكل، مو في التشبيه اللغوي نشكل، نشكل في التشبيه الاصطلاحي. يلزم أن يكون هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. شوف تشكل في أي تشبيه؟ في التشبيه الاصطلاحي، لا تشكل في التشبيه اللغوي، لأن التشبيه الاصطلاحي اصطلاح، والاصطلاح لابد أن يكون حديا جامعا مانعا. فيشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، والحال أن التعريف الذي ذكره الخطيب القزويني للتشبيه الاصطلاحي غير مانع من دخول الأغيار لشمول ثلاثة موارد ذكرناها أمس. فكيف ندفع هذا الإشكال؟ ذكر كما يظهر من التفتازان في المطول ذكر في الجواب، هذا كلام يظهر من التفتازان في المطول، أنه لا بد من إضافة قيد زائد في التعريف لكي تخرج الموارد التي ليست من التشبيه الاصطلاحي. فماذا تفعل؟ قل التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى لا على نحو التجريد ولا على نحو الاستعارة بقسميها، بحيث يكون التشبيه بالكافي أو نحوه تحقيقا أو تقديرا، قيد زائد في التعريف، بحيث يكون بالكاف أو نحو الكاف من أحرف التشبيه تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا يعني مذكورا بالصراحة في اللفظ، تقديرا يعني غير ظاهر يقدر في الكلام. كيف التفت لهذا الكلام؟ يقول أمس ماذا دخل؟ دخلت ماذا؟ مثل شارك زيد أمرا، دخل في التعريف صحيح؟ ودخل أيضا جاءني زيد وعمر، ودخل في التعريف زيد أكرم من عمر. بنخرج هالأمور الثلاثة، كيف نخرجها من التعريف؟ يقول عندما تقول التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكنا والتجريد، قل بحيث يكون أو تقدر بحيث يكون بالكاف أو نحوه تحقيقا أو تقديرا. يعني المشاركة تكون بحيث يكون بحيث يكون له المشاركة بحيث تكون مو يكون تكون بحيث تكون المشاركة بالكاف أو نحوه تحقيقا أو تقديرا. يعني التشبيه والدلالة بالكاف، الدلالة على المشاركة بحيث تكون الدلالة بالكاف أو نحوه تحقيقا أو تقديرا. واضح الفكرة؟ خب بهذا القيد خب يخرج شارك زيد عمرو، لأن المشاركة بالكاف لو من باب صيغة أفعل صيغة باب المفاعلة صيغة باب المفاعلة، وهنا التشريك بباب حرف التشريك، والتشريك هنا من باب أفعل التفضيل. فالتشريك في الثلاثة ليس ناشئا من حروف التشبيه الكاف ونحوه. نعم، لأن الكاف لا تذكر، حروف التشبيه لا تذكر لا تحقيقا ولا تقديرا، بخلاف التشبيه الاصطلاحي فإن الدلالة على المشاركة تكون بالكاف تحقيقا كقولك زيد كالأسد، أو تقديرا أو تقول زيد أسد. هذا قلنا تقديرا، واضح؟ لكي نقول مثل زيد أسد، زيد أسد، يقول هي تشبيه حذف فيه حرف التشبيه. واضح الفكرة؟ إذن إذا قلنا مشاركة أمر لأمر في معنى كذا كذا بحيث تكون الدلالة بالكاف أو نحوه تحقيقا أو تقديرا، خرجت الأمور الثلاثة التي هي ماذا؟ ليست بالتشبيه.
نعم، والتجريد هم يخرج.
خب هذا قلنا ليس نحو التجريد استعارة حقيقية ولا استعارة كذا. هكذا ذكر التفتازاني في المطول، إلا أن هذا الكلام أيضا محل إشكال. كيف إشكال؟ تفت هما التفتزاني هو ذكر هذا المطول، بس الذي ذكره التفتزاني أيضا على إشكال. كيف على إشكال؟ نقول أيها التفتزاني هربت من إشكال ووقعت في إشكال، وإن كان قيد الذي ذكرته بحيث تكون بالكاف أو نحوه تحقيقا أو تقديرا ببركته هربنا من إشكال أن يكون التعريف غير مانع فيكون مانعا، صحيح هذا الإشكال خرجنا، لكن وقعنا في إشكال آخر وهو أنه يوجد حشو في التعريف. حشو في التعريف، وش الحشو؟ الحشو هو أن يذكر شيء لا يذكر شيء لا حاجة لذكره. كيف؟ نقول أنت ليش تذكر لا على وجه الاستعارة؟ هذا لا على وجه الاستعارة ولا التجريد ولا الكناية، لا حاجة وش تذكره أصلا في التعريف؟ لا لا، الآن تفتزين بيعالج مشكلة. نقول بهذا القيد لا تعالج المشكلة. ليش؟ لأنه وإن خرجت من هذا الإشكال إلا أنه وقعت في إشكال يسمى إشكال الحشو في التعريف. ما من حشو في التعريف؟ المراد في الحشو في التعريف في المنطق أن يذكر شيء في التعريف لا فائدة فيه، لا نحتاج إليه، وجوده كعدمه، وجوده يسمى مستدرك. خوف بهذا القيد التفت للمطلب، نقول بحيث تكون بالكاف أو نحوه تخرج الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد، لأن الاستعارة التحقيقية مو بالكاف ونحوه، والاستعارة بالكناية كذلك والتجريد كذلك. فما في داعي تقول لا على وجه الاستعارة الحقيقية والاستعارة بالكناية والترديد. فالصحيح أن يقال في تعريف التشبيه الاصطلاحي هكذا: مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه تحقيقا أو تقديرا. واضح؟ إذن الصحيح أن يقال مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه تحقيقا أو تقديرا، ما احتاج لا على وجه استعارة حقيقية خب هذا يصير حاش، هذا كله خرج ببركة بحيث يكون الكاف فيكون وجوده لا فائدة فيه، ويشترط في القيود في التعريف تكون قيود احترازية. واضح؟ نهرب من إشكال ثالث على التعريف. شوف هذا التعريف الذي ذكره الخطيب القزويني، بيّنت لكم أمس تعريف بذكر الأفراد، إخراج الأفراد، ها مو تعريف. أقول لك عرف لي الفقيه، تقول هو الذي ليس بنحوي وليس مثلا بتاجر، هذا بيّنت حقيقة النحوي، بيّنته بأمر عدمي. أقول لك وش هو التشبيه؟ تقول هو الذي ليس باستعارة. أقول وش هو التشبيه؟ أنا بعرف التشبيه. تقول هو ليس باستعارة. واضح؟ هذا يقول تشبيه، يقولون هذا تعريف ببيان الإفراد أو إخراج الإفراد، هي ما يبين حقيقة وماهية ماذا المعرف. أقول لك واضح الفكرة؟ أقول لك عرف لي، عرف عرف لي علم الأصول. تقول هو الذي ليس بعلم اللغة ولا بعلم النحو. إذا كل شيء، إذا هذا ماذا؟ هذا هو علم الفقه. نقول هذا مو تعريف، هذا بين لي حقيقة الفقه ما هو.
حتى عرف الألفية استعملت الطريقة.
إيه في إشكال، ولهذا في الحرف وفي الحرف.
في عدمي صار التعريف،
لكن مو التعريف هناك، التمييز عدمي لا التعريف. هناك بحث في انهم في باب الحروف كيف نميز العرف، قالوا بالجر والتنوين والنداء، وكل ما لم يكن اسما او فعلا فهو حرف. هل هذا المتكلم مصنف في صدد التعريف او في صدد التمييز في مقام الخارج؟ هناك قالوا ليس في مقام تعريف الحرف، انما كان في مقام التمييز للطالب في مقام الخارج. كيف يمرق اي الفاعل عن الفعل عن الاسم وعن الحرف؟ يقول اذا عدمت علامات الفعل وعلامات الحرف فاعرف في الخارج ان هذا حرف، مو في صدد التعريف. على حال هذا بحث في الالفيه. واضح ان شاء الله.
هذا حل الشيخ،
اشكال على المصنف على اشكال على عليهم اثنينهم. لكن هذا
العدميه،
نعم
المصنف ذكر قيود عدميه،
وتفتازاني اقره على التفتازاني اقره على ذلك كما بينا في المطول. قال فينبغي ان يذكر قيد في التعريف، لكن هذا الكلام يرد على التفتازاني في المطول، ما يرد على التفتازاني في هذا الكتاب. ليش؟ لانه سياتي منه عباره، شوف العباره صفحه 289، صفحه 289 السطر الثاني، شوف العبارة اللطيفة. قال الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه. هذا تعريف لطيف، هذا تعريف جامع. يقول الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه. قال غير، ما قال لا على نحو التجريد ولا على نحو الاستعارة بالكناية ولا على نحو الاستعارة التحقيقية. فما ذكره التفتازاني هنا، هذا كلام جامع مان لطيف، خلافا لما ذكره في المطول تقريرا لكلام الخطيب القزويني. تعبتون لو؟
لا
تعبتون؟
ما بس تساؤل في باب أفعال التفضيل والمفاعلة، يقال
الدلالة
على التشريك بالامتزاج.
خب انا السؤال بلي لا خب لا تذكرتني بشغله بس انا ما كنت اريد اقولها. خب هنا التفتازاني قال وهذا شامل لمثل زيد زيد قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر، وفي المفضل قال ونحو ذلك، يعني افعل التفضيل. وقع كحيث بيص عند العلماء ان هل هذا الاشكال الذي اورده التفتازاني اشكال تام او ليس بتام؟ يعني هل هذا التعريف اللغوي يشمل مثل هذه الموارد الثلاثة أو لا يشمل؟ هناك محاولات من بعض المحققين ذكرت للجواب عن هذا الإشكال، قالوا أصلا التعريف اللغوي الذي ذكر في اللغة لا يرد عليه النقض بها الموارد الثلاث، وذكرها هنا جواب، لكن الجواب طويل. أنا من باب الوظيفة راجع حاشية الجرجاني على المطول. هذا اللي تقول أنت صريحة والتزامية وكذا، في نحو إشارة لكلام الجرجاني في المطول. فمن باب الوظيفة لكم في الحصة الجاية أريدها، يعني اكتبوا لي ما تفهمونه من عبارات الجرجاني في حاشيته على المطول، كيف دافع عن الإشكال. واضح؟ إيه الجرجاني يقول هذا إشكال ما يريد، أنه يلزم أن التعريف يكون يدخل فيه الأغيار أفعل التفضيل والمشاركة وكذا، ما يلزم هذا الإشكال، مو صحيح. ليش؟ جاب حاشية طويلة، أنتوا راجعوا في تلك الحاشية وايش تفهمون منها؟ اكتبوا ما تفهمون من الحاشية وكيف يندفع الإشكال. واضح إن شاء الله، لكي لا يصير كل علي يصير طويل المطلب. قال وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية لأن الاستعارة التخيلية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله. صلى الله عليه وسلم.